أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. جاء في الرواية الشريفة عن رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله أنه قال: أشراف أمتي حملة القرآن. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله. عنوان هذه المحاضرة: طالب العلم وعلاقته بالقرآن الكريم. القرآن يمثل دستور الحياة، وأولى الناس بالعناية به طلاب الحقيقة، طلاب العلوم الدينية والإسلامية. ولذلك نريد أن نشير إلى عدة صور وعدة مظاهر ترسم العلاقة بين طالب العلم وبين القرآن الكريم. المظهر الأول أو الأمر الأول: تلاوة القرآن الكريم بشكل يومي. ينبغي على الطالب أن يقرأ القرآن بشكل يومي، سوي له برنامج. أتذكر أول ما جيت قم، هذه الخاطرة لن أنساها، ذهبت إلى المجمع التجاري لشراء الكتب باسهاج قدس، دخلت مكتبة وأردت أن أشتري تفسير الميزان، وكان هناك قرآن قد طبع بفل قشيبة، وإذا بأحد المعممين يقول: صدق أنا ما عندي قرآن في البيت، سنين شال القرآن، قال بكم هدية. النتيجة هذا الطالب معمم، سلب التوفيق، ترك طلب العلم فيما بعد، ترك طلب العلم أنه قطع شوطا كبيرا. لكن أحيانا الإنسان يغفل، لاحقين القرآن نفهمه، لاحقين، نحن مشغولون بما هو أهم. لا يا أقل الإيمان يوميا تقرأ صفحة واحدة، إذا ما بتقرأ صفحة لا أقل خمسة أسطر. يقول السيد القائد حفظه الله مخاطبا المسؤولين والوزراء، يقول: على الأقل يوميا ولو خمسة أسطر تقرأها بتمعن، هذه في بداية اليوم تفتتحها اليوم تنير لك الدرب وتنير لك الطريق. هذا الأول، الأمر الأول والمظهر الأول. الأمر الثاني: تجويد القرآن الكريم. للأسف أحيانا الطالب يبقى سنين في الحوزة العلمية لكن قراءته مكسرة، يهرج، يعني يتكلم يقرأ القرآن أعوذ بالله، يعني إذا تصير فاتحة لا تخلي تفشل، إذا يقرأ ينصب المرفوع ويرفع المنصوب، هذا جدا مشكل، يعني هناك خلل، هذا ربما يوهن الدين في المستقبل. إذا لابس العمامة ويحضر مجلس فاتحة، شيخنا تفضلوا، ويتجرأ وروح يقرأ قراءة غير صحيحة. أو شهدنا بعض طلاب العلم أو المعممين قضوا سنين في الحوزة العلمية وبعد أن رجعوا تقدموا لصلاة الجماعة لا يقرأ قراءة صحيحة، لا يأتي بالإدغام والإقلاب، وكثير من أعلام العصر يحتاطون احتياط وجوبي في الإتيان بالإدغام في حروف يرملون، وما يعرف يعني ماذا حروف يرملون، هذا جدا مشكل. الطالب الذي لم يتسلط على مبادئ التجويد. لا أريد أن أقول هو يصبح من القراء المعروفين، هو مو وظيفة قارئ، إذا أمكن هذا زين، نور على نور، لكن لا أقل يتقن القراءة قراءة صحيحة، وأيضا يأتي بها مجودة. والآن مدارس القرآن ما شاء الله كثيرة في مختلف البلدان، الآن هنا في إيران، في البحرين ما شاء الله، ويدققون، الناس تدقق، لأن اللي يتعلم تجويد يتعلم التدقيق. يعني أنا الآن إذا أجلس واحد يقيمه ويأذن أعرف هذا يعرف تجويد لو ما يعرف، والناس تدقق. فإذا كان هذا اللي يجي يصلي خلفك يتقن التجويد وأنت ما تتقن التجويد، وفي مواطن يرى فيها من يقلده الوجوب، مثل مبادئ المد الواجب أو مبادئ إدغام، إدغام بهن وبغيرهن أو الإقلام، فإذا يجي يتكلم يا الطالب هذا مد لازم كلمي مخفف مثقل، والطالب ما يدري، هذا مشكل. إذن الأمر الثاني التجويد، يحاول طالب العلم أن يتعلم التجويد، ولا تلقى التجويد على تبعة مدرسة أو شخص، حتى لو المدرسة قصرت أنت طالب علم، أنت مو فقط المسألة المدرسة مسؤولة عنك، تبحث عن واحد يعلمك التجويد، تبحث عن مدارس تعلمك التجويد. صحيح المدرسة مسؤولة توفر إليك دارس، ما وفرت إليك تبقى طول عمرك هكذا. هذا الأمر الثاني، تجويد القرآن الكريم. الأمر الثالث، حفظ القرآن الكريم. أنتم الآن في بداية السنين الدراسية، الطالب في بداية السنين يمكن أن يحفظ، يسوي له برنامج. طبعا هناك مدارس خاصة لتحفيظ القرآن في قم، مدة سنة تحفظ 30 جزء، أو مدة كام، مدة 3 سنوات، كل سنة 10 أجزاء، وهذه فترة 3 سنوات، فترة حتى نفس المدرسة مثل جامعة القرآن الكريم ترجحها، باعتبار أن الحفظ يكون أسهل والمحافظة على بقاء الحفظ تكون أقوى، بخلاف في سنة واحدة تحفظ بسرعة وتنسى بسرعة. فالواحد يحاول قدر الإمكان أن يحفظ، وإذا ما استطاع لا أقل يسوي إليه مباحثة في الحفظ. أتذكر أيام ما كنا عزام في المدرسة كان جاري يشاركنا الهم، فنحفظ صفحة يوميا، صفحة من القرآن الكريم، ونحدد لنا يوم في الأسبوع حتى ما يزاحم درسنا، مثلا يوم السبت، على أساس لو خلال الأسبوع ما استطعنا نحفظ الخميس والجمعة نحفظ يوم السبت بعد الغداء، أمسك القرآن وأسمع إليه ويقرأ وأنا أطالع من الكتاب، نتعمد أيضا ونطالع من ماذا، من القرآن، لأن أحيانا أنت تخطأ في قراءة الآية وما تدري، تصاب بالجهل المركب. اكتشفنا عندنا كثير من الأخطاء من خلال هذه المباحثة في الحفظ، ويصلح لي وأنا أصلح له. ما شاء الله حفظنا مقدار كبير من القرآن الكريم، وبعدين سافر وما تحصل لك واحد يحمل إياك الهم، كل واحد يقول لك أنا مشغول والدروس والضغط وكذا، وكش تبخى شافني بعد كم سنة في البحرين، مولانا شخبار الحوم، قلت لهم كل الحوض لا تبخر بعد. إذن المباحثة في الحفظ هاي الأمر الثالث، حتى تكون من أشراف الأمة كيف تحمل القرآن، مش سهلها. الأمر الرابع، دراسة القرآن الكريم، تحاول تدرس تفسير. صحيح الحوزة دروس التفسير فيها قليلة، بلحاظ أن الدروس التي يدرسها الطالب تعطيه أدوات التفسير، يعني إذا درس النحو والمنطق والفلسفة والأصول سيصبح ملما بتفسير القرآن، إذا راح يقرأ القرآن أو يقرأ التفاسير سوف يفهمها. لكن الجهد الشخصي شيء والدراسة عند متخصصين شيء آخر. اقرأ كتاب في رحاب نهج البلاغة للشهيد العظيم مرتضى مطهري. الشيخ مرتضى مطهري في بداية الكتاب يضرب مثلا، يقول احيانا انت قد يصادف انت وانت تطلع الى الدرس او الشغل تشوف واحد يسلم عليه يوميا يتسلم عليه مدة 20 سنة، انت تحمل صورة عنه طابع عنه، بعد 20 سنة يوم واحد تقعد اياه افترض تجلس اياه على غدا على عشاء او في سفرة، صورة 20 سنة كيلها تتغير، اما تصير احسن او تصير اسوأ. والسر في ذلك أنك عايشته عن قرب، والمعايشة عن قرب تختلف عن السلام عن بعد. الآن احنا سنين وياكم، لكن يوم أروح إياك الحج صير إياي في غرفة غير، الواحد يبين على حقيقة. يقول الشهيد مطهري رضوان الله عليه: كذلك كانت علاقتي بنهج البلاغة، كنت في الحوزة العلمية أقرأ نهج البلاغة وأسمع عن نهج البلاغة لعلي بن أبي طالب، إلى أن في يوم من الأيام سافرت إلى أصفهان. الشهيد مطهري يقول مو أنا، سافرت إلى أصفهان والتقيت هناك بأستاذ كان يدرس نهج البلاغة، فلما درست نهج البلاغة اختلف التصور بالكلية. مثل ذاك الرجل اللي 20 سنة انت تتصور في يوم واحد يختلف التصور، كذلك سنين عندي تصور عن نهج البلاغة، لما درست نهج البلاغة اختلف التصور. فلذلك الدراسة عند أستاذ متخصص، مو عند أي واحد يتعلم على رأسك، لا، عند أستاذ متخصص لها أثر كبير في صناعة طالب العلم وإلمامه بالقرآن. هذا الأمر الثاني، الدراسة وعدم تخصص. لاحظوا الشيخ البهائي رحمة الله عليه، بهاء الدين العاملي، هذا جمع الخصال الغر، برع في الهندسة، في الطب، في الفقه، الأصول، الرجال، الفلسفة، ما شاء الله. يقول: أستطيع أن أناقش أي واحد في أي علم وأغلبه أهزمه ما لم يكن متخصص، إذا متخصص ما أقدر عليه. كذلك أنت إذا تحاول تدرس، حاول تدرس أي واحد متخصص في المادة، يعني متفرغ لهذه المادة، بذل عمره ومهجته في هذه المادة، فإذا حصلت على مدرس في التفسير فبها ونعمة. هذا الأمر الرابع. الأمر الخامس، المباحثة. المباحثة، هذا المباحثة مو لازم الآن أنت اللي تدرس. أنا أعطيكم مثل بسيط، أحد طلاب العلم صار لأكثر من 10 سنوات في الحوزة العلمية، 12-14 على هواء، يوم من الأيام ذهب إلى المستشفى في بلده، يجلس جلس ينتظر الطبيب، إلى جواره شخص، نعم، طلع من منطقته، شنو شغله؟ قال: فراش في مدرسة. قال لي: شيخنا أنا عندي سؤال. قال: تفضل. قال لي: الآية الفلانية ما هو معناها؟ هذه الكلمة الواردة في القرآن ما هو معناها؟ قال لي: ما أعرف. يقول هذا الطالب: أحسست بالذل في نفسي. احنا إذا نقول فراش نستهجن أحيانا، وإن كانت مهنة عظيمة إذا قصد بها التقرب إلى الله والكفاف عن الناس، لكن كلمة ما أعرفها. طالب العلم إذا استمر في دراسته ربما تسأل مسألة في كفاية الأصول أو في رسائل الشيخ الأنصاري أو في نهاية صاحب الميزان ويجاوب، سؤال في الفقه في الأصول في الفلسفة إجابة. ما إن يصوب إليه سؤال عن معنى آية من القرآن الكريم وإذا بذلك الشخص الذي يجري يعرج، هذا ضعف، هذا ضعف. ولذلك تلاحظ أن ديدا علمانا كانوا لخصوه، هذا والد الشيخ الفضلي الميرزا محسن الفضلي رحمة الله عليه، أحد المجتهدين من الإحسان، هذا لخص مجمع البيان بالكامل. عادة علمانا يقرون دورة تفسيرية كاملة، صحيح هو ما يدرس أو ما يدرس لكن عند اطلاع على تفسير القرآن الكريم. الطالب إذا اشتغل بالمواد الدراسية وبالكتب الدراسية ربما يصبح جاهلا بالقرآن الكريم، لأنه يدرس آيات الأحكام، وآيات الأحكام على أقصى تقدير 500 آية من كتاب الله. ولذلك ينبغي له أن يعمل مباحثة كل اثنين ثلاثة، سوون لهم مباحثة في معاني القرآن. ما نريد يقولون يفسرون القرآن تفسير عميق ودقيق، يأخذون لهم كتب سهلة، مو يأخذون مثلا تفسير الميزان أو الفخر الرازي، هيدو تفاسير عميقة. يأخذ له مثلا، لو افترضنا شخصين، واحد يحضر من تفسير الأمثل للشيخ ناصر مكارم الشيرازي، الآن هم اختصروا العشرين مجلد، اختصروهم في 5 مجلدات من هذا المختصر أو 5 مجلدات. وواحد يحضر من التفسير الكاشف للشيخ محمد جواد مغني ويتباحثون، يوم أنا أدرس ويوم أنت تدرس. إذا بدأنا من اليوم، افترض بدأنا من اليوم، كم سنة نخلص القرآن لو ما نخلصه؟ أو ليش تروح الصعوبة؟ أول شيء بس معاني الكلمات، كلمة كلمة ومعناها. واحد يحضر من التفسير المبين للشيخ محمد جواد مغنية، واحد يحضر من التفسير المعين إلى هويذي، ويوميا يقرؤون هذه المعاني، بحيث التكرار يخلي الإنسان ماذا؟ يخلي الإنسان ملم يحفظ هذه المعاني. بعد ما يخلصون هذه خلال سنة يخلصون القرآن بالكامل، مفردات القرآن بالكامل. بعد هذه السنة يترقون شوية، يأخذون الأمثال وتفسير الكاشف، خلصوا يأخذون إليهم مباحثة أخرى، واحد مثلا من تفسير الميزان، واحد من تفسير آخر، بحيث يتعمقون في مثل هذه المطالب. إذا عملنا بمثل هذه الأمور أصبحنا من أشراف الأمة الذين يحملون القرآن الكريم. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أشراف أمتي حملت القرآن. وجاء في الرواية أنه إذا جاء يوم القيامة قيل للإنسان اقرأ وارقى. ما شاء الله ما يتندم ذيك اللحظة يقول أنا قبل ما أجي الحوزة كنت حافظ، الآن نسيت. مو يقولون اقرأ ورقاء، يقول أنا ما أقرأ وأنزل ما أرتقي. نسأل الله عز وجل أن يحشرنا مع القرآن الكريم، وأن يوفقنا للاهتمام بكتاب الله تبارك وتعالى، إنه على كل شيء قدير. وبالإجابة حقيق جدير. وفي النهاية أريد أن أؤكد، الطالب اللي من بداية حياته الدراسية ما يعود روحه يوميا يقرأ القرآن من باب أولى، إذا كبر وتعمق لن يقرأ القرآن لأنه سيصاب بالمشاغل من الصباح. يقولون مر لقمان الحكيم، هين نختم بها. لقمان الحكيم في يوم من الأيام كان يمشي مع ولده، رأى زرعة صغيرة معوجة، قال يا بني عدلها قومها. اجى الولد عدلها، مشى شوي رأى شجرة كبيرة عوجاء، قال يا بني قومها. فقال الولد لا تعتدل. قال ولم؟ قال لأنها كبرت. قال كذلك الإنسان في سنيه الأولى يستطيع أن يعدل نفسه، أن يقوم نفسه، لكن إذا كبر في السن يصعب عليه أن يغير نفسه. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا دائما للتغيير نحو الأفضل، وأن يحشرنا مع القرآن، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة حقيق جدير. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.